الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونشهد أن نكون قد انتهينا في الدرس الماضي من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وانتهى بنا الكلام على حديث الطبراني الذي رواه بإسناده من حديث عبادة الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، كان منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قلت لكم في آخر الدرس بلفظ إنه لا يقام لي، إنه لا يقام لي، إنما يقام لله. هذا لفظ الإمام أحمد، وقلت لكم بأننا لم نجده في معجم الطبراني الكبير، والجزء الذي فيه حديث عبادة بن الصامت من الأجزاء المفقودة في المعجم الطبراني الكبير، فيه حوالي 5 أو 6 أجزاء مفقودة لم يجدها محقق الكتاب اللي هو اسمه حمدي السلفي من العراق، فلم نجده في معجم الطبراني الكبير، ولكن الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد حكم عليه بأن رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، ابن لهيعة القاضي المصري الذي احترقت كتبه، فاختلط يعني اختلط ذهنه وعقله بعد احتراق كتبه، إلا أن بعض أهل العلم يمشي حديثه إذا كان من رواية عبد الله بن مبارك أو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن يزيد المقري، فقلنا لكم بأن هذا الحديث لم نقف على إسناده، وكل من خرج هذا الكتاب حديث كتاب التوحيد لم يذكروا مكانه في الطبراني ولا إسناده عند الطبراني، لأنه كما قلت لكم الجزء الذي فيه الحديث مفقود. لكنني أخيرا وجدت بعض الناس عاز هذا الحديث لمجمع الزوائد، نقل إسناده من مجمع من كتاب ابن كثير جامع المسانيد، جامع المسانيد والسنن لابن كثير، وسبق أن كلمتكم مرة في دروس المصطلح عن كتاب جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوى سند للحافظ ابن كثير، أراد فيه ابن كثير رحمه الله تعالى أن يجمع الأحاديث الموجودة في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ومعجم ومسند البزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني، ومعاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط الذي فيه 10 حديث والمعجم الصغير الذي فيه 1000 حديث. ف يعني ابن كثير وقف على الطبراني كاملا، وقف على الطبراني كاملا قبل ان نذكر هذه الاجزاء التي قلت لكم عليها. فهذا الحديث بهذا باسناده ذكره في جامع المسانيد والسنن، في جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير، قلت لكم بأن ابن كثير أخذ يكتب في هذا الكتاب حتى ذهب بصره، كان يكتب على ضوء مصباح شافي جدا يعني مثل الشمعة، يعني ألف هذا الكتاب الكبير الذي هو حوالي 40 مجلدا ألفه على مثل ضوء الشمعة. يكون عندك شمعة حرسة وبتكتب تكتب تكتب هذا الكتاب الضخم، ونقص في هذا الكتاب مسند أبي هريرة. مسند أبي هريرة ليس موجودا في جامع ابن كثير، وكما هو لم يكمله. فجاء واحد من المعاصرين وجمعه على طريقة ابن كثير من هذه الكتب التي ذكرتها لكم، يعني بحث عن أحاديث أبي هريرة وأخذها من كتب الستة ومن مسند أحمد ومسند البزار ومسند يعلى ومعاجم الطبراني، فجمعها في كتاب تتمة في الجامع مطبوع في 3 مجلدات، يعني أحاديث أبي هريرة لوحدها مجموعة في 3 مجلدات. فالآن سأمليكم إسناد هذا الحديث، إسناده عند الطبراني الكبير إلى أن نبحث عن رجاله، يعني إن لم يتيسر لي وقت أبحث عن رجاله فأمليكم الآن إسناده إلى أن يتيسر إن شاء الله البحث عن هذا الإسناد الذي قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح الصغير ابن الهيعة. قال حدثنا أحمد ابن حماد المصري، أحمد ابن حماد المصري المسمى أو لقبه زغبة، زغبة معروف بهذا اللقب أحمد ابن حماد المصري زغبة. قال حدثنا سعيد يعني ابن كثير ابن عفير، سعيد ابن كثير ابن عفير. قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث ابن يزيد، عن الحارث ابن يزيد عن علي ابن رباح، يعني كأنها هكذا يعني تكتب عليه لكن كأنها علي ابن رباح، عن عبادة بن الصامت الحديث، عن عبادة بن الصامت به. هذا هو الإسناد، وكما قلت لكم هذه فائدة يعني عزيزة قل ما تجدها، يعني إسناد الطبراني كما رأيتم الشراح والمخرجون يعني لم يقفوا عليه، لأنني قلت لكم أن الجزء الذي فيه حديث أول بن صمت مفقود، فالآن عندكم الإسناد من جامع المسانيد والسنن ابن كثير رحمة الله عليه، لأنه أراحنا بهذا الكتاب الوثيق، أراحنا لأن هناك كتب وثيقة من الممكن أن ترجع إليها عندما تفقد الكتب التي تريدها. مثلا كان من قبل سنن النسائي الكبرى، كتاب السنن الكبرى النسائي كان من عدة سنوات كان مفقودا، كان مفقودا هذا الكتاب السنن الكبرى للنسائي، فكيف كنا نرجع لأحاديث النسائي التي لا توجد في السنن الصغرى، لأن النسائي له السنن الصغرى اللي هو يسمى المجتبى ويقال إنه اختصره من السنن الكبرى، له السنن الصغرى والسنن الكبرى، فعندنا السنن الصغرى مطبوع. قد تجد واحد من أصحاب الكتب هذه يقول رواه النسائي في سننه ويكون في الكبرى، وقد يصرح يقول رواه النسائي في الكبرى، فنبحث في الصغرى فلا نجده، فكيف نعثر عليه في السنن الكبرى؟ من أين نأتي به؟ فمن يعرف من أين نأتي به إذا قال رواه النسائي في الكبرى والكبرى ليس عندنا؟ نبحث عنه في الكتب الوثيقة، مثل مثلا كتاب تحفة الأشراف للمزي، تحفة الأشراف للحافظ المزي، فإنه أورد فيه أشراف أحاديث الكتب الستة وبما فيها السنن الكبرى، فإذا لم نجده في نجد السنن الكبرى بيننا فإننا نذهب إلى هناك إلى تحت الأشراف المزي في مرتبة على أحاديث كل صحابي في مسند الصحابي، مسند المسند أبي هريرة، مسند عبادة، مسند عمر، والمسند نفسه مرتب على رواية التابعين بعضهم وتابع التابعين عنهم إلى آخره. هذه اسمع الكتب الوسيطة، وهي كما ترون لها منفعة عظيمة. ثم بعد ذلك ظهر ولله الحمد السنن الكبرى كاملا، السنن الكبرى كاملا ظهر ولله الحمد والمنة، هو الآن مطبوع وخرجت له نسخة محققة في 10 مجلدات تضعفها ذات إنذار الرسالة تحقيق الأرناؤوط ومن معه. فالحمد لله الآن السنن الكبرى موجود مع السنن الصغرى ولله الحمد والمنة. فعلى كل حال هذه فائدة مهمة لطالب العلم، الأحاديث التي لا يجدها أحيانا فيما في الكتب التي تعزو أو في الكتب المعزو إليها، يعني في بعض الكتب كهذه مثلا مؤلفات تقول رواه النسائي في الكبرى أو رواه الطبراني في المعجم الكبير في مسند عبادة بن الصامت وهكذا. فالكتب الوسيطة هذه والحمد نافع جدا. فهذا الإسناد عندكم الآن إلى أن وربما بعضكم يعني يكون عنده بعض الوقت يبحث فيه فيصحفنا به إن شاء الله في الدرس القادم. وعلى كل حال الحديث كما قلت لكم معناه موجود في ما مضى من الأدلة في الآيات التي تكلمنا عليها وشرحناها في الدرس السابق، إلا أنه قد يقول قائل كيف لا يستغاث به صلى الله عليه وسلم، هو يقدر على إغاثتهم، يقدر على إغاثتهم، يقدر أن يقول هذا المنافق أو يقدر أن يعذر هذا المنافق أو أن يؤدب هذا المنافق، لأن هذا مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقسمنا الاستغاثة إلى 3 أنواع من ضمنها الاستغاثة الجائزة، وهذا تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. فأهل العلم قالوا إن هذا من باب تعليمهم الأدب، تعليمهم الأدب في وتعليمهم الأكمل والأفضل، وأنهم الأفضل والأكمل أن يستغيثوا بالله سبحانه وتعالى ليغيثهم من هذا المنافق، فيسخر لهم سبحانه وتعالى من شاء، فيسخر لهم سبحانه وتعالى من شاء. فهذا من باب تعليم الأكمل والأفضل، وإلا يجوز الإنسان إذا اعتدى عليه معتد وعنده إنسان آخر قوي يقول يا فلان أغثني، يا فلان انصرني على هذا الباغي أو هذا الظالم، يا فلان كن معي على هذا الطاغي، فهذا لا بأس به، أعني على هذا الظالم. فهذا النوع من الاستغاثة أو الاستعانة جائز إذا كان من إذا كان مما يقدر عليه المخلوق، وبشروطه التي ذكرناها أن يكون هذا المخلوق حيا حاضرا قادرا على الاستغاثة. وإذا كان هذا الحديث من قسم الضعيف فإنه لا إشكال عندئذ، خاصة إذا كانت إذا رجعنا إلى رواية الإمام أحمد إنه لا يقام لي إنما يقام لله، فعلى هذا لا يكون فيه محل الشاهد. على كل حال المسائل واضحة، ننتقل إلى الدرس الجديد على الوقت يسمح اليوم إن شاء الله ننتهي منه، لأن هذا آخر درس في التوحيد هذا الأسبوع، لأننا سنبدأ إن شاء الله بعد ذلك في أحاديث كتاب الصيام. يعني بالنسبة للدروس المنهجية الأسبوع هذا سيكون آخر أسبوع في هذه الدروس المنهجية، سنتوقف في آخر أسبوع لنبدأ إن شاء الله بعد ذلك في شرح كتاب الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى من صحيح الإمام البخاري. فهذه الدروس التي الآن السبت والاثنين والأربعاء هي آخر دروس قبل رمضان، وإن شاء الله نستأنفها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. فلعلنا اليوم ننتهي من هذا الباب الجديد الذي معنا، نقرأ الباب بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيها عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع فقعت الأسيرة من السجد: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني
عنكم. يا عباس ابن عبد المطلب. يا صفية عمتا، أو يا صفية عمتا. يا فاطمة بنتا، أو يا فاطمة بنتا. كلها جاهزة. كما قال حافظ فتح الباري. نعم.
يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بعد الأبواب السابقة في ذكر أفراد التوحيد وبعض أفراد الشرك، استغاثة غير الله ودعاء غير الله والنذر غير الله والذبح والاستعاذة بغير الله، أتى المؤلف بهذا الباب الجامع الذي فيه الأدلة على بطلان الشرك. يعني من الممكن أن تضع عنوانا لهذا الباب، عنوانا هو الأدلة على بطلان الشرك، أو الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله. الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله. لذكر المؤلف فيما سبق عدة أنواع أو عدة أفراد للعبادات، وما يفعله المشركون من ضربها لغير الله. فذكر في هذا الباب مجموعة من الأدلة تبين بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولم يضع لهذا الباب ترجمة، وإنما اكتفى بأن تكون الترجمة هي الشاهد والدليل، كما صنع هذا البخاري كثيرا. فإن هذه طريقة البخاري، أحيانا يأتي بالدليل يكون هو مكان الترجمة، كأن هذا الدليل هو يعبر بنفسه عن المراد أو عن المقصود. لذلك قال هنا: باب، أو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا. الاستفهام هنا استفهام مر بنا كثيرا، استفهام إنكاري. يشرك على هؤلاء الذين جل وعلا يريد أن يبين بطلان عبادة ما عليه هؤلاء بقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ينعى جل وعلا على هؤلاء أنهم يشركون به سبحانه وتعالى آلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وهذه الآلهة لا تخلق شيئا. أول صفة من صفاتها أنها مخلوقة، أول صفة لهذه الآلهة أنها لا تستطيع أن تخلق شيئا، والصفة الثانية أنها مخلوقة وهم يخلقون، وهم يخلقون. إذا الصفة الأولى أنها لا تستطيع أو لا تخلق شيئا، الصفة الثانية أنها مخلوقة. إذن فالخالق هو الذي يعبد، والخالق هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة، الخالق هو وحده الذي يستحق أن تصرف له العبادة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أحقر الحشرات أو المخلوقات الذباب، يكرهه كل أحد ويؤذي كل أحد، ومع هذا فإن أهل العلم يقولون بأن الذبابة فيها من الخلقة الشيء العجيب، إذا شرحتها تحت المجهر يقولون فيها 4000 عين عندما شرحت تحت المجهر ترى بها، لذلك من الصعب جدا أن يعني يأتي إليها الإنسان ويقتلها إلا بصعوبة، ومع ذلك كان أضعف منها وهي العنكبوت، ويقولون للعنكبوت 100 عين تستطيع أن تصيبها وهي أضعف منها، وهي أضعف منها وأوهن، ومع ذلك تستطيع العنكبوت أن تصيبها وتفترسها. هذه الذبابة التي هي من أقدر الحيوانات، أقدر الحشرات، وما هو أقل من الذبابة النملة، هل يستطيع أحد من الخلق لو اجتمعوا جميعا أن يخلقوا نملة؟ أو ما هو أقل من النملة؟ يعني كان العرب في زمان ما يعرفوش طبعا الفيروسات والجرثوم والجرثوم وتكوين الذرات وما بداخلها والانقسامات داخل الذرات والنيترونات ونحو ذلك، هل يستطيع احد من الخلق لو اجتمعوا جميعا ان يخلقوا ادنى واضعف مخلوق مثلا هو النملة امامنا مثلا، فضلا عما هو اصغر منه بالاف وملايين المرات، الفيروس الصغير هذا جدا الذي يصيب الكبد والذي اتعب الناس وقتل الالاف المؤلفه من الناس، انظروا ماذا صنع في العالم وماذا صنع في الدكاتره والطب، الحقنة الواحدة التي يتعاطاها بعض المصيبة بهذا تصل إلى 1000 و1500 حقنة واحدة فقط. ما حجم هذا الفيروس؟ ما حجمه؟ كيف يرى؟ هل هو بهذه القوة الشنيعة الشديدة التي أتعبت الناس وأخذت من أموالهم من عنده من كان عنده أموال من كان مستطيعا تبديل هذا، تبديل الكبد او زرع الكبد يكلف بالنصف مليون واكثر نصف مليون حسب البلده التي تغير فيها من اجل فيروس صغير جدا 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 لا يكاد يرى الا الصعوبة. هل احد هم اصلا لم يستطيعوا ان يجاهدوا هذا الفيروس او يقضوا عليه، فضلا عن ان نقول هل احد يستطيع ان يخلق هذا الفيروس مثلا او يوجده؟ ولو اجتمعوا جميعا سبحان الله. اذن هذا يدل على عجز المخلوقات وشده عجزها ووهنها وضعفها، فكيف يطرق العبد مالك الملك الرب الذي بيده ملكوت كل شيء ويذهب الى المخلوق، بل وكيف يذهب الى الاموات وكيف يذهب الى اصحاب القبور والى اصحاب الاضرحه وإلى من يحتاجون منك الدعاء لهم كيف يترك مالك الملك والذي له الملك والملكوت ويذهب إلى من ليس له من أمره شيء فضلا على أن يكون له من الملك شيء. فيقول جل وعلا أيشركون هؤلاء الكفار يشركون ما لا يخلق شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفس، يعني هذه الآلهة التي يعبدونها لا تخلق شيئا ولا ذبابة حتى ولا ما هو أقل من الذبابة كما فصلنا، ما لا يخلق شيئا فهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إذن هذا هو الوصف الأول، وهم يخلقون، وهذا بيان لعجز آلهتهم سواء كان يعبد ملكا، سواء كان يعبد جنيا، سواء كان يعبد مخلوقا صنما كان المكان، كلها مخلوقة لله جل وعلا، مربوبة لله جل وعلا، مسخرة له. إذن هذان وصفان، استدلنا من هذين الوصفين على أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الذي يعبد وحده. لابد أن تفهم هذه القواعد لأنك تحتاج إليها في مناقشة المخرفين أو الخرافيين ونحو ذلك. الذي يخلق وحده ويرزق وحده ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ومثل ذلك من صفات الربوبية، هو الذي لا تصرف العبادة إلا له ولا يستحق أن يعبد إلا هو. فهذا نسميه ماذا؟ نسميه الاستدلال توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وقلنا لكم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فالآية فيها استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية. هذا محل الشاهد، أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وبيده الملكوت وبيده الأمر هو الذي لا تصرف العبادة إلا له جل وعلا. ثم انتقل إلى الوصف الثالث لهذه الآلهة أو تلك الآلهة، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون نصر الداعين لها. هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر من دعاها، لا تستطيع أن تنصر من دعاها ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا، لا تستطيع أن يدفع أو تدفع عن نفسها شيئا. إذن هذه أربعة أوصاف، هذه أربعة أوصاف تلك الآلهة المزعومة المعبودة بالباطل. أولا أنها لا تخلق شيئا، ثانيا أنها مخلوقة، ثالثا أنها لا تستطيع أن تنصر من دعاها، رابعا أنها لا تستطيع أن تنصر نفسها أو تدفع عن نفسها أذى إذا أتاها أذى. بقية هذه الآية، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الدليل الثاني ننتقل إليه، قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين هذه اسم موصول، اسم موصول تفيد العموم، يعني كل من تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة، اللفافة التي تكون على نواة التمرة، تفتح التمرة هو نواة، على هذه النواة غلاف صغير شفاف جدا شفاف جدا، هذه اسمها قطمير. وتجد في وسط هذه النواة ذيخير كذا يسمى بالسكين، وتجد في ظهرها نقطة هذه اسمها نقير. فهؤلاء لا يملكون شيئا، لا فتيل ولا قطمير ولا شيئا. والذين تدعون من دونه، تدعون من دونه سواء كان هذا الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة على ما فصلنا في الدرس الماضي، سواء كان هذا من دعاء المسألة أو من دعاء العبادة، من دونه يعني من دون الله جل وعلا ما يملكون. فما هنا نافية. والذين تدعون، الذين هنا مبتدأ، أين خبره؟ خبره قوله ما يملكون. الجملة هذه هي خبر المبتدأ. فإذا كان هؤلاء لا يملكون قطمير، وهو هذه اللفافة الصغيرة جدا والشفافة، فكيف أنت تدعوه أو فكيف أنتم تدعونها لنصركم ولكشف الضر عنكم ولطلب الولد والرزق ونحو ذلك؟ إذا كانوا لا يملكون القطمير فغيره من باب أولى، لا يملكونه. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذا وصف هذه الآلهة بعدة أوصاف. الوصف الأول نفي الملك عنهم، نفي الملك، لا يملكون شيئا، لا يملكون القطمير يعني لا يملكون شيئا. الوصف الثاني لهؤلاء المدعوين أنهم إذا دعوا لا يسمعون الدعاء. يعني إذا جلس واحد بجانب الوثن الذي يعبده كاللات والعزة ونحو ذلك يدعوه أو يطلب منه ويكلمه ألف سنة فإنه لا يسمع ولن يسمع دعاءه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن الشرط الثاني في من يدعى هو أن يسمع. الشرط الأول أن يملك، الشرط الثاني أن يسمع دعاء الداعين، الشرط الثالث الاستجابة. وهذه الآلهة لا تجيب، وهذه الآلهة لا تجيب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني لو فرض أنهم سمعوكم ما استطاعوا أن يجيبوكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيئا. هذا لو فرض السماع. إذن صفات من يدعى لابد أن يكون مالكا سميعا مجيبا، وكل هذه الصفات منفية لتلك الآلهة المزعومة. ثم بقي شيء آخر، يوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرؤون من شرككم حتى الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إلى آخر آية. حتى الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن حتى الملائكة كل من يعبد من دون الله فإنه يتبرأ يوم القيامة من عبده. قال تعالى وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذه عامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا، كل من اتبع من دون الله يتبرأ يوم القيامة من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عيسى عليه السلام يقول له الله جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني، انتبه لي العبارة المهمة، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، نحتاج إليها، أن حتى الأنبياء بعد موتهم لا يرفعون ولا يضربون. إذا واحد جاء يدعو النبي بعد موته، يسأله بعد موته، فإنه لا يجيبه. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. سبحان الله، واضح النص، واضح جدا أنه كان في حال حياته معهم، وبعد موته ليس له سلطان عليهم، ليس له سلطان عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن هذه تقطع دابر الشرك، وتقطع دابر المتعلقين بالأموات، بأصحاب القبور، بأصحاب الأضرحة، بمن يعرفون بالأولياء، الشيخ فلان، الشيخ عبد الله، الشيخ السوق، سيدنا زينب، سيدنا نفيسة، الحسين ونحو ذلك. هل سيكون هؤلاء أعظم قدرا من الأنبياء؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم. يعني خلاص لا يسمع شيئا ولا يجيب. وعائشة رضي الله عنها أصابها مرة صداع، فأصابت صداع فقال ورأساه، قالت بل أنا ورأساه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو كان ذاك وأنا حي لا غسلتك وكفنتك وصليت عليك. صحيح البخاري، تحديث صحيح البخاري، فبين أنه وهو حي يستغفر لها ويصلي عليها، فبين أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل شيئا لذلك، لا، لأن الصلاة هي دعاء واستغفار للميت. قال: أما لو كان ذاك وأنا حي، أما لو كان ذاك وأنا حي. فبين أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا. فإذا كان هذا هو حال الأنبياء، فكيف بمن يعرفون بالأولياء؟ فهم أبعد وأبعد على عن أن يملكوا شيئا. وسنرى الآن في حديث الباب ما هو واضح جدا في الدلالة على هذا. سنرى الآن من حديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يرد عن نفسه أذى المشركين في غزوة أحد، لم يستطع أن يرد عن نفسه أذى المشركين، كسرت رباعيته، سنعرف ما هي الرباعية، وشج وجهه، ضرب في وجهه، والمغفر الذي على رأسه تكسر، ودخلت حلقات المغفر الحديد في وجنتيه، وسالت دم من شفته، وأيضا ضرب في جبهته صلى الله عليه وسلم، كل هذا في غزة أحد، فلم يستطع أن يرد عن نفسه شيئا، فليس له من الأمر شيء إلا ما أذن له فيه الرب سبحانه وتعالى. فرجع الأمر كله للواحد الأحد الذي بيده مقاليد كل شيء، فبطل بذلك تعلق المشركين والصوفية والمخرفين والذين يأتون للأموات، بطل بذلك ما تعلقوا به. ولا ينبئك مثل خبير، والخبير هو العالم ببواطن الأمور، الخبير هو العالم ببواطن الأمور، ويعني بذلك نفسه جل وعلا، لا ينبئك أحد مثله جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير، يعني بذلك نفسه جل وعلا. قال وفي الصحيح، بدأ في الأدلة من الأحاديث، قال وفي الصحيح عن أنس، هذا الحديث موجود في صحيح البخاري لكنه معلق، رواه البخاري معلقا من حديث حميد وثابت عن أنس بن مالك، ولم يذكر البخاري إسناده، لكن الذي رواه موصولا الإمام مسلم، فيكون هنا العمدة في قول الصحيح على أنه يعني صحيح مسلم، فهو الذي رواه موصولا عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج في وجهه، جاءت الجراحة في وجهه، وأصل الشج يكون في الرأس. وهنا في الحديث وقصة أحد في كتب السير أن الجراحات كانت في وجهه، في جبهته، في شفته السفلى، في وجنتيه، الوجنتان تكونان على الخدين، الخد ما يعرف الخد اسمه وجنة، في أسنانه صلى الله عليه وسلم، شج يعني جرح في هذه الأماكن يوم أحد بسبب ما تعرفونه من عصيان أمره صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم لا تنزلوا لأخذ الغنائم ولا لشيء، حتى لو حصل لنا ما حصل، فبعضهم قال لبعض لو نزلنا نعين إخواننا ونحو ذلك، فلما نزلوا من على جبل الرماة دار خالد بن الوليد وكان يومئذ مشركا، فدار على المسلمين الخلف وأحاط بهم الخلف وحصر بهم ما حصل من المقتلة بسبب معصية واحدة، بسبب معصية واحدة حصل لهم ما حصل. فنحن كيف بنا يا إخوة ونحن نريد ننتصر على أعدائنا في المشرق وفي المغرب وكلنا معهم إلا من شاء الله إلا من رحم الله، كيف نريد أن ننتصر هنا وهناك على اليهود وعلى الكفار والمعاصي تتقاطر بيننا كبيرها وصغيرها، هذه معصية واحدة حصل على المسلمين ما حصل من هذه الهزيمة والمقتلة وإيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الإيذاء الخطير الكبير، حتى أنه لم يبقى حوله إلا سبع من النفر كلهم تقدم يدافع عنه صلى الله عليه وسلم، وكلهم قتل حوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، الرباعية ما يلي الثنايا، الثنايا يعني الثنايا الأسنان القدام، الاثنتين القدام خالص اسمهم الثنايا، فطر كده قدام في عندك اثنتين اسمهم الثنايا، بعدها على طول على اليمين وعلى الشمال رباعية، وبعد الرباعية ناب، فالرباعية بين الناب وبين الثنية، الرباعية بين الناب، الناب طبعا واضح انه يكون مدبب، فبين الناب وبين الثنية هذه السن تسمى رباعية، تبقى الواحد عنده كم رباعية؟ يلا من العارف اربع رباعيات احسن، فالذي كسرت هي رباعيته السلام السفلى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شجوا نبيهم، جرحوا نبيهم، كيف يفلحون؟ يتعجب صلى الله عليه وسلم كيف يفلح هؤلاء الذي يعني اتاهم بالخير واتاهم بالسعادة في الدنيا والآخرة وفعلوا به كل هذا وسال الدم على وأجموا على وجه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتعجب منهم كيف يفلح هؤلاء أن لهم في الفلاح، فنزل قول رب جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم، ليس لك من الأمر شيء. وستأتي أيضا في الآية التي بعدها ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، في هذا الموقف القصير المؤلم العظيم تنزل هذه الآية الكريمة لتبين لسيد الناس وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الأمر شيء. فالله جل وعلا يقضي ما شاء ويأمر ما شاء ويهدي ما شاء ويحكم بالسعادة والفلاح ما شاء، ليس لك من الأمر شيء حتى وإن فعلوا ما فعلوا. وفعلا أسلم من هؤلاء الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أسلم منهم العدد الكثير، خالد نفسه وخالد بن الوليد وهو الذي فعل المسلمين ما فعل في أحد. تعلمون ماذا أصبح خالد ومن هو خالد بعد الإسلام وبماذا سمي وما هي مواقفه في المعارك، وأنه لم يدخل بعد ذلك معركة إلا انتصر فيها. ومن كبار الفاتحين تاب الله عليه وأسلم وحسن إسلامه وغزا الغزوات العظيمة وفتح الفتوحات العظيمة ومات على فراشه، وكان يود هذا البطل المقدام أن يموت في أرض المعارك، وقال وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. وأسلم صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وكلمة ليس لك اللام هنا للملك، يعني أنت لا تملك شيئا من الأمر إلا ما أذن لك الله جل وعلا فيه. وليس لك من الأمر شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي تعم أي شيء، ليس لك شيء إلا ما ملكه الله جل وعلا وأذن لك فيه. وفيه هنا الحديث صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا يعني موضع الكلام على قنود النوازل، ولن نتكلم فيه كثيرا، لكن نقول أن في النوازل التي تنزل بالناس بالمصائب والمحن التي تنزل بالناس لهم أن يقنوتوا في صلواتهم كلها، ومن هذه الصلوات الفجر، ومن هذه الصلوات الفجر. أما القنوت الموجود الآن في الفجر على مدار السنة فبعض الأئمة رآه كالإمام الشافعي واستحسنه، وبعض الأئمة كرهه واعتبره من بدع الإمام أبي حنيفة، وبعض المحققين قد يقيم يقول إنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا، فعله أحيانا وتركه أحيانا. وسئل أحد الصحابة وهو صارم بن أشيم خير قال له ابنه إنك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي بن الكوفة، فهل رأيتهم يقنتون؟ فقال أي بني محدث يعني بدعة. فعلى كل حال إذا الإنسان كان عنده إمام يقنط فإنه يرفع خلفه لا بأس بذلك، لأن الإمام أحمد سئل عن هذا فقال ما زال المسلمون يرفعون خلف الأئمة في القنوت. يعني إذا وجدت عندك إمام يقنط فلا تقل من الصلاة أو لا تقول لن أرفع يدي أو نحو ذلك، فإنك ترفع خلفه كما قال الإمام أحمد ما زال المسلمون يرفعون في الصلاة يعني أيديهم خلف من يقنط من الأئمة. والأمر كما قلت لكم فيه هذه الأقوال بكثرة العلم. والأصح أن الإنسان يقنط في النوازل، يقنط في النوازل عندما تنزل المسلمين نازلا، ويقنط في الصلوات ولا يخص ذلك بالفجر، ويقنط له أن يقنط قبل الركوع أو بعد الركوع، له أن يقنط قبل الركوع أو بعد الركوع. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم انعم فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت الآن ليس لك أن تلعن فلانا وفلانا بعد أن نزول هذه الآية الكريمة، بل تلعن عموم الكفار، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المفسدين في الأرض، لعنة الله على البغاة ونحو ذلك. وفي رواية، في رواية، وهذه الرواية أيضا رواها البخاري معلقة، ورواها الإمام أحمد موصولة متصلة، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، يدعو عليه، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم أسلموا وحسن إسلامه. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وليس له من الأمر شيء ولا يملك شيئا، لأن هؤلاء أسلموا الذين دعا عليهم وحسن إسلامهم ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، بل قيل له ليس لك من الأمر شيء. فتبين الآن أن هناك أكثر من سبب لنزول الآية، ولا مانع من ذلك، أن هناك أكثر من سبب لنزول الآية ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان أو أكثر كما قرره أهل العلم في أصول التفسير. ثم قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ورد صحيح البخاري أنه قام على جبل الصفا، أنه قام على جبل الصفا، قام خطيبا. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان لا مانع أن يقف على مكان عالي، على منبر أو على كرسي أو على بناء أو نحو ذلك ليكلم الناس، وأن هذا ليس من البدع وليس من المحدثات، ليكون أقرب وأفضل لسماع الناس وإبلاغ صوته، لأنه جاء في الحديث أنه قام بعد نزول هذه الآية راح على جبل الصفا ووقف على جبل الصفا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. والعشيرة هي قبيلة الرجل، العشيرة هي قبيلة الرجل، والإنذار هو الإعلام، الإعلام المقرون بالتخويف، الإنذار هو إعلام مقرون بالتخويف. الأقربين جمع أقرب، الأقرب فالأقرب، فالإنسان يقرب والإنسان ينذر، الأقرب فالأقرب. نعم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فائدة لطيفة مهمة نذكرها هنا، وهي أن فيها رد على القدرية، فيها رد على القدرية الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد ولم يشاءها ولم يريدها، وأن كل عبد يخلق فعل نفسه، فهذا فيه رد عليهم، وأنه جل وعلا أرجع الأمور كلها لله جل وعلا، له هو أن بيده مقاليد كل شيء، بل أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه من أمره شيئا فضلا عن غيره، فقد دعا على هؤلاء ولم يجب في دعائه عليهم، بل أسلموا وحسن إسلامهم، فهذا في رد على القدرية في مذهبهم الباطل. ثم قال وفيه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، قام حين أنزل عليه، قام حين، قام خطيبا حين أنزل عليه، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتأخر في البلاغ، لم يتأخر في إبلاغ ما أمره به ربه جل وعلا، بل قام وسعى سعيا حديثا في تبليغهم ما سنسمع الآن. وأنذر عشيرتك، قلنا الإنذار والإعلام مع التخويف، والعشيرة هم الأهل الأقربين، الأقرب والأقرب، الآباء والأبناء والأعمام والإخوة، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذه هي رد على جماعة التبليغ والدعوة الذين يبدأون أو يضعون في أولويات دعوتهم السفر إلى البلاد البعيدة لدعوة الأبعدين، فإن الله أمر بإنذار الأقربين، الأقرب فالأقرب فالأقرب، خلصت مثلا جدلا البيت والعائلة والأسرة، الجيران والحي والحي الثاني والثالث والرابع، إلى أن تنتهي من البلدة والقرية، تطلع البلدة الجامدة وتروح للصين والهند ودلهي وباكستان ونحو ذلك، وانت لسه مش عارف تحفظ مراتك الفاتحة، ومراتك بتصلي بدون ما تقرا الفاتحة، وهذه من العجائب. في بعض القرى نقلوا لي ان هناك امرأة يعني لا تعرف تصلي من اجل انها لا تعرف تقرا الفاتحة، وعمرها 70 عاما. طيب اين كانت طيلة هذه السنين؟ 70 عاما لا تعرف تقرأ سورة الفاتحة، أين من أين التقصير؟ أليس التقصير أولا منها لا شك، والتقصير ممن حولها كذلك، ليس لها، أين أولادها؟ طبعا أولادها خسر، أين زوجها؟ 70 عاما ولا تعرف تقرأ سورة الفاتحة، فهناك إهمال عظيم جدا، خاصة في كثير من القرى ممن لم يدخلها العلم، كثير منهم لا يعرف أساسيات الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة، بل بعض بل كثير منهم لا يصلي، تحسبين أن حاجة كانت نافلة، أهم حاجة عنده يطلع الغيط ويسرح ويحصد ويزرع ويعمل ويرجع يكلم المحصول وغيره، ولا يسأل عن أركان الإسلام. فإذا الإنذار يكون الأقربين فالأقربين. فقام صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، قريش هذا اسم فهر ابن النضر بن مالك أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فهر ابن النضر بن مالك ابن مالك، فهر ابن النضر بن مالك أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في أحاديث أخرى قال يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني كعب، يا معشر عبد المطلب، يا معشر بني عبد مناف، أو يا معشر عبد مناف، فعددهم صلى الله عليه وسلم، فهو عم ثم خصص بعد ذلك. يا معشر قريش، وبدأ بقبيلة قبيلة، ثم بدأ بأقرب الناس له، فقال اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، كيف الإنسان يشتري نفسه؟ بكم يشتري نفسه؟ فمن يعرف كم يشتري نفسه؟ اشتروا أنفسكم، ها اشتروا أنفسكم يعني بالتوحيد بالإيمان. لو دفعت من الأرض ذهبا لا تفتدي من عذاب الله، لكنك إذا وحدت الله جل وعلا وأمنت به فإن هذا هو الاستداء والاشتراء. فالإنسان يشتري نفسه من الله جل وعلا بالتوحيد الخالص وبالإيمان الصحيح، هذا معنى اشتروا أنفسكم، هذه مهمة جدا. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذه ضع تحتها خطا أو فوقها كما تحب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لقومه شيئا من الله جل وعلا، لا أغني عنكم، كلام واضح صريح يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالأموات الذين صاروا عظاما فارية رميما يذهب الإنسان ويستغيث بهم، يتمسح بأعتابهم، يتبرك بهم، يتمسح بالستارة التي فوق المقام، وإذا استطاع أن يأخذ منها قطعة خلسة لأخذ، لكنه لا يستطيع لأن الخدام والسدنة كثر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو النبي سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله، وهؤلاء يذهبون إلى الأموات العظام البالية يتمسحون عندها ويتبركون بها ويسبحون لها وينذرون لها ويطلبون منها. فبالله عليكم أي عقول هذه؟ ثم ترقى وتدرج وقال يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس، هذا منادى معرفة، منادى معرفة، ابن عبد المطلب نعت مضاف، فلما أضيف نصب، لما أضيف النعت نصب، ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. بل دعا عمته يا صفيته عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم توجه لأحب الناس له صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، أحب الناس إليه، فقال لها هذه الكلمة العظيمة، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، تريدين دنيا تعطيك، لكنني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذه ابنته سيدة نساء العالمين يقول هذا الكلام لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف بغيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وأخذ أهل العلم من هذا منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما تقولش يا رب أتوسل إليك بجاه نبي، أتوسل إليك بحق نبي، أسألك بجاه نبي، جاه النبي له خاص به، حقه له خاص به صلى الله عليه وسلم. لو قلنا لأن كلمة حق كلمة صحيحة، جاه النبي صلى الله عليه وسلم له، ليس لك فيه شيء. فعلى القول الراجح أنه لا يصح التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بحقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النسب لا يغني عن صاحبه شيئا إذا قصر في العمل. هناك ناس الآن اسمهم الأشراف من آل البيت، فإذا كان هؤلاء الأشراف على عمل صالح وعلى صلاح وتقى فيقدمون على غيرهم، يزيدهم نسبهم شرفا. أما إذا كانوا من ليسوا من أهل التقى والصلاة فلا يقربهم نسبهم شيئا عند الله جل وعلا. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال فيه مسائل. فهذه الآيات وهذه الأحاديث تفيد بطلان عبادة ما سوى الله جل وعلا وبطلان التعلق بالأشخاص وأن الذي ينجي العبد هو التوحيد والتعلق بالله جل وعلا والالتجاء إليه جل وعلا. في مسائل تفسير الآيتين، قصة أحد ذكرناها، قنوت سيد المرسلين وخلفه ثلاث الأولياء يؤمنون في الصلاة، يعني أن سيد المرسلين وخلفه الصحابة لجأوا لله الوحي الصحاب، فكيف بمن دونهم؟ إذا كان هؤلاء الكبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الصديق والشهداء الصديقون والذين أصبحوا بعد ذلك الشهداء والأولياء لجأوا للواحد الأحد جل وعلا، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن يلجأ إليهم بعد موتهم ويذهب لقبورهم يتمسك بها ويسألها ويتبرك بها؟ الرابعة أن المدعو عليهم كفار، يعني قد داع عليهم بالحق، داع عليهم بالحق، فعلوا كذا وكفروا وضربوا وقتلوا، ومع ذلك لم يجب فيهم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل، فقد مثلوا بحمزة وبقروا بطنه وأكلوا كبده وفعلوا به الأفاعيل، ومع ذلك لم يجب له دعاءه فيهم، ليس لك من الأمر شيء. الثالثة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من أمر شيء، يعني بالرغم من كل ما سبق مما فعلوه هؤلاء من الاعتداء والقتل والتمثيل بالقتل، قيل له ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عليهم فآمنوا، هذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يغير شيئا من أمر الله، لا يغير شيئا من أمر الله جل وعلا، ولا يملك إلا فيما أذن له الله جل وعلا. الثامنة القنوت في النوازل وتكلمنا عليها. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا كان قبل النهي. العاشرة لعن المعين في القنوت، وهذا كان قبل أن ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. لعن المعين نهي عنه. لماذا؟ لأنه قد تلعن إنسانا ويكون في علم الله أن هذا الإنسان سيتوب وسيسلم وسيؤمن وسيبني في الإسلام بلاء حسنا كما حصل من الصحابة. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشرته الأقربين، يعني صعد على جبل الصفا وبلغ. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، لما صعد على الجبل ودعا الناس قال له مرة من المرات أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يعني أنت مجنون، ما هذا الذي تقوله؟ جمعتنا لأجل أن تنذرنا وتخوفنا؟ فنسب إلى الجنون بسبب ما فعله صلى الله عليه وسلم من الدعوة، فنزل في هذا تبت يد أبي لهب وتب. وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو فعله مسلم الآن وطلع كده على مكان عالي وقال للناس يا أيها الناس أنذركم بكذا وأخوفكم من كذا، لقالوا هذا مجنون. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لأغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لأغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، تبين له التوحيد وغربة الدين، لأن أكثر الناس لا يعرفون هذه المسألة. أكثر الناس الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويتمسحون بأصحاب القبور ويسألونهم من دون الله وينذرون لهم ويصبحون لهم لا يعرفون هذه المسألة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأهله ولأقرب أهله وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها لا يملك لها شيئا، لا يملك لها شيئا، فكيف يذهب هؤلاء الأموات ويتعلقون بهم؟ فلا شك أن هذا هو الضلال المبين، وأن هذا هو غاية الغباء وغاية الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.